Arabic Discourse Day 7. وصلتم إلى نهاية اليوم السابع. أمامكم ثلاثة أيام أخرى للعمل، أو بالأحرى أمامكم يومان آخران للعمل بجدية، إذ إنكم في اليوم العاشر ومباشرة بعد جلسة الصباح الجماعية التي تبدأ في الثامنة وتنتهي في التاسعة ستتعلمون تقنية تأمل جديدة، وبعد ذلك يصل عهدكم بالتزام الصمت النبيل إلى نهايته. يغادرنا عندها الصمت النبيل، وتحل مكانه الثرثرة النبيلة، والثرثرة ثرثرة نبيلة كانت أم لا، وهي لا تتصاحب مع التأمل الجدي، فهما لا يتعايشان بسهولة. لذا فلن يكون بمقدوركم أن تتأملوا بجدية في اليوم العاشر. ومع ذلك فإن اليوم العاشر يوم هام جدا، هام جدا، إذ إن فكركم يخضع في الأيام التسعة الأولى لعملية جراحية عميقة جدا، وهو في اليوم العاشر بحاجة إلى بلسم يداوي جرحه العميق. والتقنية التي ستتعلمونها في اليوم العاشر هي نفسها البلسم المسكن الذي سيعافي الجرح. من جهة أخرى، يحضركم اليوم العاشر لمعاودة التواصل مع العالم الخارجي، فالصمت الذي التزمتم به منذ اليوم الأول قد ساعدكم على التعمق في الداخل، لكنكم إن واجهتم العالم الخارجي مباشرة بعد هذا الصمت قد تشعرون بصدمة كبيرة. لذا فاليوم العاشر هو بمثابة رادع للصدمات، يهيئكم بشكل أفضل لمواجهة العالم الخارجي في اليوم الحادي عشر. إذن يحق القول أنه لم يتبقى أمامكم إلا يومان اثنان للتأمل بشكل جدي. يريدكم البودة أن تتأملوا بتواصل. سر النجاح في هذه التقنية يكمن بالممارسة المتواصلة. في دورات العشرة أيام تحظون بفواصل واستراحات بين ساعات التأمل. أما الدورات الأطول، دورات العشرين يوما مثلا، أو دورات الثلاثين يوما، أو دورات الخمسة وأربعين يوما، فلا استراحات فيها. الطلاب القدامى يعملون بتواصل، لا يتوقفون عن التأمل. عليكم أنتم أيضا أن تتعلموا التأمل المتواصل. استفيدوا من هذين اليومين المتبقيين لتعلم ذلك. التأمل المتواصل يعني التأمل حتى خارج ساعات التأمل. خلال ساعات التأمل أنتم بالطبع تتأملون جالسين وعيونكم مغمضة. أما الفواصل بين ساعات التأمل فأنتم عادة تخصصونها إما للاستراحة وإما للقيام بأمور يومية ملحة تخصكم. احرصوا من الآن فصاعدا وخلال اليومين المتبقيين على أن تتأملوا حتى في هذه الفواصل وفي ساعات الاستراحة. في هذه الحال لا تجلسوا مغمضي العينين كما في ساعات التأمل العادية، بل أبقوا عيونكم مفتحة وقوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به، حريصين على البقاء واعين، يقظين، متنبهين. قوموا بكل الأفعال الجسدية التي يتوجب عليكم القيام بها، لكن أدوها بوعي تام. إن كان عليكم مثلا أن تنهضوا، أن تمشوا، أن تتوجهوا نحو غرفكم، أو أن تسيروا نحو قاعة الطعام، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به مع عيون مفتحة، لكن احرصوا على أن تبقوا واعين. إن كنتم تأكلون، كونوا واعين أنكم تأكلون. إن كنتم تستحمون، كونوا واعين أنكم تستحمون. وإن كنتم تستريحون، استريحوا، لكن ابقوا واعين، واعين لكل ما تقومون به على المستوى الجسدي. والأهم هو أن تبقوا واعين للأحاسيس التي تجري عبر جسدكم. لقد أساء البعض فهم تعاليم البودة، فظنوا أنه نصحنا بالوعي فحسب. إن كنا نمشي مثلا فنحن واعين لفكرة أننا نمشي، أنا الآن أمشي، أنا الآن أمشي، أقوم بهذه الحركة أو بتلك الحركة. لابد أن لطريقة التأمل هذه منافعها، إلا أنها ليست تعاليم البودة. فالبودة أرادنا أن نبقى دوما واعين للأحاسيس، للتنفس أو للأحاسيس. الإحساس يقود إلى أعمق مستويات الفكر، وإن لم نعي عليه يتعثر علينا بلوغ هذا المستوى وتغيير نمط تصرف فكرنا من حيث الجذور. للإحساس، للوعي بالإحساس إذن أهمية قصوى. بالطبع قد تعجزون في هذه المرحلة عن الشعور خلال المشي بأحاسيس في كافة أنحاء الجسد، وهذا ليس ضروريا على كل حال. أشعر على الأقل بالأحاسيس المتواجدة على الجزء المتحرك من جسدكم. خلال المشي مثلا، تنبهوا للأحاسيس التي تجري في رجليكم، وعندما تأكلون تنبهوا للأحاسيس المتواجدة على أطراف أصابعكم. تنبهوا للأحاسيس التي تظهر على شفاهكم حالما يلمسها الطعام، وللأحاسيس المتواجدة على لثتكم وداخل حنجرتكم عند مضغ الطعام وبلعه. تنبهوا لأي إحساس قد يطرأ على الجزء المتحرك من جسدكم. وإن لم تعوا لأي إحساس في هذه المنطقة لا بأس، تنبهوا لأي إحساس قد يظهر في أي منطقة من الجسد، فهناك دوما إحساس أو آخر تشعرون به هنا أو هناك. تنبهوا له وتنبهوا لأي نشاط حيوي قد يجري في جسدكم. هذا هو التأمل المتواصل. خلال ساعات التأمل العادية تتأملون جالسين وعيونكم مغمضة. أما في الاستراحات والفواصل بين ساعات التأمل العادي فأنتم تقومون بكل ما يتوجب عليكم القيام به مع عيون مفتحة، لكنكم تحرصون على البقاء واعين، واعين على كل ما تقومون به، وواعين على الأحاسيس. وفي المساء عندما تخلدون إلى النوم تتمددون في السرير وتقمدون عيونكم، لكنكم تبقون واعين، واعين أنكم مستلقون، واعين لكل حركة في جسدكم. وإن أردتم أن تميلوا إلى الجنب الآخر غيروا وضعيتكم، لكن ابقوا واعين أنكم تغيرون وضعيتكم، تميلون إلى الجنب الآخر. ابقوا واعين لأي شيء قد يحدث على المستوى الجسدي كما ولأحاسيسكم. مجددا أحدد، لا داعي هنا لكي تنقلوا انتباهكم من الرأس إلى أخمص القدمين أو من أخمص القدمين إلى الرأس بالترتيب. أينما تواجد الإحساس الذي يبرز إلى انتباهكم كونوا واعين له. كونوا واعين لكل ما يجري عبر جسدكم المستلقي، واعين للأحاسيس أيا كانت أينما كانت، واعين للأحاسيس، واعين للأحاسيس. وبينما أنتم واعون للأحاسيس تدخلون في سبات عميق فتنعمون بنوم هنيء، وهذا عظيم، فالليل هو للنوم العميق الهنيء. وفي صباح اليوم التالي حالما تستفيقون تعون إلى ما يجري في جسدكم وتعاودون الشعور بالأحاسيس. في بعض الليالي قد يصعب على الطالب المجتهد أن ينعم بسبات عميق، فيجد نفسه طوال الليل نصف نائم ونصف صاحٍ. عظيم. وفي بعض الأحيان قد يتعثر عليكم حتى أن تغمضوا عينيكم طوال الليل. يا للروعة، ليلة كاملة بلا نوم. في هذه الحالة احرصوا على البقاء متمددين مع عيون مغمضة، فلا مشكلة بعدم النوم إن بقيتم واعين لأحاسيسكم، واعين لأحاسيسكم. أما إن انتابكم القلق وانفعلتم سلبيا تجاه أرقكم، ما العمل مع هذا الأرق؟ دقت الساعة 12 ولم يغمض لي جفن، وها هي الساعة 1 صباحا تدق والنوم لا يزال بعيدا، الساعة 2 صباحا تدق ولا سبيل للنوم. عندها تنهضون منهكين في صباح اليوم التالي لأنكم لم تمارسوا فيباسانا. لكنكم لو بقيتم واعين للأحاسيس، وإن لم تشعروا بأي أحاسيس فللتنفس، لما فقدتم اتزان فكركم، ولكنتم استفقتم في صباح اليوم التالي نشيطين كما بعد ليلة سبات عميق. فالطبيعة في الحقيقة أرادت لنا أن ننام لهدفين أساسيين لا غير. أولهما إراحة الجسد الذي يحرك طوال النهار، وثانيهما إراحة الفكر المنهمك طوال النهار بشتى أنواع الأفكار. وأنتم إن بقيتم خلال ساعات الأرق متمددين مع عيون مغمضة واعين على الأحاسيس، تريحون كلا الجسد والفكر، فتحققون بالتالي هذين الهدفين. لذا فامتنعوا عن الجلوس للتأمل خلال ساعات الليل إن عجزتم عن النوم. ابقوا متمددين ليحظى جسدكم بقسط كاف من الراحة، وابقوا متنبهين لأحاسيسكم ليستريح فكركم وليبقى متزنا. تشير الكتابات الروحانية في الهند إلى ثلاث حالات يمر بها فكر الإنسان العادي: حالة الوعي، حالة النوم وحالة الحلم. أما فكر الأشخاص المتمرسين باليوغا فهو يعرف حالة رابعة. لكن من هو بالضبط الشخص المتمرس باليوغا؟ طبعا أنا لا أعني هنا البهلوان الذي يستعرض براعته بتمارين الآسنا والبرانياما، إنما أعني الإنسان الذي بلغ حالة التواصل مع الحقيقة المطلقة. هذا هو اليوغي، اليوغي الذي يمارس فيباسانا. وهذه الحالة الرابعة تنم عن مرحلة متقدمة جدا، مرحلة الوعي الحقيقي، لا وعي العليل العاجز عن النوم، إنما وعي المتنبه لواقع أحاسيسه الداخلية، الوعي بفكر في كامل التوازن، في تمام التوازن. عن هذه الحالة تقول الكتابات: وحده اليوغي يبقى متيقظا بينما يرقد العالم أجمعه بسبات ثقيل. يبقى اليوغي متيقظا لأحاسيسه، للواقع الذي يتجلى داخله. وهذا لا يعني أنه عليكم أن تمتنعوا عن النوم خلال الليل لممارسة فيباسانا كاليوغي ليرقد العالم بسباته الثقيل، أما أنا فسأبقى متيقظا. لا لا، فهذا تصرف متطرف. إن نعمتم طبيعيا بنوم هنيء فاستفيدوا من هذا النوم، أما إن أصابكم الأرق فلا حاجة في هذه الحالة للقلق. كل ما عليكم القيام به هو أن تبقوا متزنين واعين على أحاسيسكم. عندها لا خوف عليكم، لأنكم تؤدون واجبكم بشكل صائب، فأنتم ببقائكم متزنين غير منفعلين واعين للواقع على مستوى الأحاسيس، تريحون فكركم بالكامل كما أنكم تريحون جسدكم بالكامل. استفيدوا من هذين اليومين المتبقيين أمامكم لكي تتعلموا ما أسماه البودة راتين ديفاماتان ديتو، أي المواظبة على العمل ليلا ونهارا. فباستثناء ساعات النوم العميق احرصوا على البقاء واعين بتواصل ليلا ونهارا، واعين، يقظين، متنبهين. عليكم القيام بعملية جراحية عميقة جدا لاستئصال العقد المتجذرة فيكم والتي تسبب لكم الشقاء. دعوا هذه العقد تكشف عن نفسها، فقد حان الأوان لكي تتخلصوا منها، والتأمل المتواصل هو مفتاح الخلاص منها. قد تهزكم عواصف جديدة، إلا أنكم اليوم وبعد مرور هذه الأيام السبعة قد أصبحتم أقوى وأقدر على مواجهتها. لذا فلا داعي للقلق، لأن العواصف لن تخضكم كما في السابق، بل إنها ستمر وحسب. النيفارانا الخمسة، الأعداء الخمسة، ما زالوا متواجدين، لكنهم يوما بعد يوم يفقدون من قوتهم، يضعفون ويهزلون ليحل مكانهم الأصدقاء الخمسة، أصدقاء بغاية الروعة. احتموا بهم فهم بلا شك سينفعونكم ويعونونكم، شرط أن تحافظوا عليهم بنقاوتهم، وهذا ضروري جدا، لأنهم ما إن يفقدوا نقاوتهم حتى يتحولون إلى عدو مضر جدا. ومن هم أصدقاؤنا الخمسة؟ وبما تكمن نقاوتهم؟ لنفهم ذلك جيدا. أول صديق هو سدها، وهي كلمة تعني في لغة تلك الأيام التفاني، الثقة، الإخلاص، الإيمان. سدها صديق هام جدا، إذ إنه لا يمكننا ممارسة أي شيء بطريقة صائبة إن لم نعمل بثقة وبتفاني. لن ننجز أي شيء إن ارتابنا الشك والتردد، علينا أن نتحلى بالثقة وبالإيمان. بعد مرور هذه الأيام السبعة الأولى لابد لنا الآن من أن نودع ثقتنا وإيماننا في هذه التقنية، في هذا الدرب، لكي نحرز التقدم. لكن حذاري من أن يتحول هذا الإيمان إلى عدو، فالإيمان الأعمى والثقة العمياء والإخلاص الأعمى ليسوا بأصدقاء، بل هم أعداء كبار لا منفعة منهم. لذا فحافظوا على سدها بنقاوتها، لا تدعوها تتحول إلى إيمان أعمى. قد يتحول كل من هؤلاء الأصدقاء الخمسة إلى عدو إن فقد نقاوتها، أي إن لم يمارس بحكمة. فالحكمة تساعدكم على استخلاص الجوهر النقي من كل صديق، تمكنكم من التمييز بين التفاني الأعمى والتفاني الحكيم. لذا فعلى الحكمة أن ترافق كل خطوة تقومون بها. فالحكمة هي كالعين التي تبصر، بينما أن التفاني هو كالقدم التي تسير فتسير باقي الجسد، فقد يمشي الكفيف على الدرب، وحتى أنه قد يركض على الدرب، لكنه لن يعي أنه راكض على الدرب الخطأ، يجري في الاتجاه الخاطئ، لن يرى الحفرة التي هو على وشك الوقوع فيها. كذلك الأمر مع مبتور الرجلين العاجز عن التفاني لخضيته، فهو قد يرى الدرب جيدا وقد يميز بين الصائب وغير الصائب، إلا أنه لن يقوم بأي خطوة لكي يتقدم، بل سيكتفي بالتمعن في جمال الدرب. آه يا له من درب، يا للروعة، رائعة حقا هي تعاليم البودة، رائعة حقا هي الدمة، رائعة. من يجهل الحكمة فهو كفيف البصيرة، ومن يعجز عن إيداع إيمانه وثقته التامة بما يمارسه فهو لن يتقدم أبدا. لذا فالحكمة والتفاني متكاملان، وإن ترافقا يقويان ونقوى معهما، فيكون تفانينا مبصرا بصيرا، مما يساعدنا على التمييز بين الصائب وغير الصائب، وعلى التقدم بخطى واثقة على الدرب. وما هو التفاني الصائب؟ ما هو الإيمان المبصر؟ قد تؤمنون بالإله، قد تؤمنون بفكرة، أو قد تؤمنون بأحد الأشخاص الطاهرين المستنيرين. لماذا تؤمنون بهذا الكائن؟ لأن طهارته وصفاته الحميدة تلهمكم، فتودعون ثقتكم وإيمانكم بها، تتمثلون بصفات هذا الكائن وتدأبون على تنميتها في أنفسكم. هذا هو الإيمان الصائب المفيد، وإلا فلا منفع من إيمان يقتصر على توسل العطايا. يا رب العظيم، أرجوك أن تمن علي بهذه النعمة وبتلك الأخرى أيضا، أرجوك أن تحقق لي هذه الأمنية وتلك الأخرى أيضا. هذا إيمان أعمى غير مفيد. وحده التمثل بالصفات الحميدة مفيد وصائب ورائع كإيمان. لنأخذ على سبيل المثال قصة حدثت معي في الماضي عندما ذهبت من بورما إلى الهند لافتتاح أول دورات تأمل هناك. امرأة عجوز انضمت إلى أحدى الدورات ودأبت على ممارسة التأمل بشكل جدي وبإخلاص، فهي فهمت التقنية وعملت بشكل سليم، مما خولها من قطف ثمار فيباسانا الرائعة. ولمدة سنة كاملة بعد انضمامها إلى أول دورة واظبت على ممارسة التأمل كل يوم صباحا ومساء، وعلى تطبيق التقنية في حياتها اليومية، فجنت منها منافع جمة. ثم انضمت إلى دورة أخرى بعد مرور السنة، فقصدت مقابلتي لتأخذ رأيي بهم يراودها. حسنا يا أماه، ما هذا الذي يقلقك؟ فشرحت لي أنها تنتمي إلى أتباع البهكتي، أي إلى جماعة المتعبدين، وهذا درب الحكمة يا سيدي جيانا مارغا. أنا أفهم أن هذه الممارسة ستقودني إلى الهدف النهائي، لكني أخشى أن أفقد انتمائي إلى البهكتي بينما أسير على درب التحرر، فأنا لا أريد أن أتخلى عن تعبدي، لا أريد أن أتخلى عن إيماني بالبهكتي، أريد أن أحافظ عليه، لكني أخشى أن يكون هذا مستحيلا مع فيباسانا. فحاولت أن أطمئنها، لا لا يا أماه لا تقلقي، فإن إيمانك سيقوى مع فيباسانا، وسيقوى أيضا إخلاصك للبهكتي. آه لا لا يا سيدي، هذا غير صحيح، فهذا النوع من التقنيات لا يترك أي مجال للبهكتي، لا يترك أي مجال للإيمان والتعبد. عبثا حاولت أن أقنعها، ثم سألتها، هل تؤمنين فعلا بإلهك؟ هل تثقين به وبإخلاصك له؟ ماذا تقول يا سيدي؟ عائلتي من أتباع البهكتي منذ القدم، ثقتنا وإيماننا بإلهنا عظيمان، لا حدود لإخلاصنا له. ثم سألتها، وهل تقدمون عادة لإلهكم قرابين الشكر للوفاء بالنذر؟ وأنا أعلم أنها عادة شائعة جدا في بلاد الهند. مثلا عندما يصاب أحد أفراد العائلة بمرض ما، يذهب المعني إلى المعبد وينحني أمام تمثال إلهه أو إلهته ليطلب النجدة. أرجوك يا إلهي أن ترد عني هذه البلية وتشفي لي ولدي، وأنا حالما تعود إليه عافيته سأقدم لك قربان الشكر، حلويات بقيمة 5 قروش هندية مثلا. إذن هل تقدمون عادة لإلهكم قرابين الشكر والوفاء بالنذر؟ أجابتني: بالطبع، فهذه إحدى عاداتنا. أين هي إذن ثقتك بإلهك؟ أنت لا تثقين به، إذ إنك تريدينه أولاً أن يرد عنك البلية فيشفي لك ولدك، ثم لاحقاً تقدمين له بعض الحلويات. أنت لا تقدمين لإلهك الحلويات مسبقاً، بل عليه أولاً أن يعمل فيشفي لك ولدك قبل أن يستحق هدية لا تفوق 5 قروش. هذه إذن بهكتي تجارية، إيمان تجاري. أعطني أولاً ثم أدفع لك أجرك بعدها، هاتي أولاً ثم خذ لاحقاً. أي تعبد هذا؟ إنه تعبد أعمى لا يبصر، لا يأتيكم بأي منفعة. باسم التعبد وباسم الإيمان، باسم هذا الإله أو تلك الإلهة، لا تكفون عن ترقب المكاسب. فليمن علي الإله بالنعمة، فليشفع لي هذا القديس، فليساعدني المستنير. تترقبون المكاسب، تترقبون المكاسب، فهذه إذن بهكتي غير صافية. قد يزعم أحدهم أنه بهكتا مثالي، من أتقى أتباع راما. الإخلاص لراما شيء عظيم جدا، فهو كائن يمثل كل الخصال النبيلة والحميدة. تذكر الخصال الحميدة التي يتصف بها راما وتطبيقها في حياتنا أجمل بهكتي يمكن اتباعها. لكن من يتذكر في الواقع صفات راما الحميدة ويطبقها في حياته؟ راما، صفات راما الحميدة، ربما سمعتم سيرة حياته. كان راما الولد البكر لملك الهند، إلا أن هذا الملك اضطر إلى وعد زوجته الصغرى بأن بهارتا ابنهما الأصغر هو الذي سيتولى العهد بعده، وأن راما بدلا من أن يصبح ملكا كما يفترض سينفى إلى الأدغال. على مضض منه نفى الوالد ابنه لمدة 14 عاما. قبل راما بقدره فترك المملكة طوعا، فليهنأ أخي الصغير بملذات الحياة الملكية، أما أنا فلا بد أن سعادتي تنتظرني في الأدغال. وهكذا حصل، ذهب راما ليقيم في الأدغال، وعند وفاة الملك عاد بهارتا الأخ الأصغر إلى المملكة، وهو لم يكن على علم بالإجراءات التي اتخذها الملك قبل وفاته، فصدم بقرار والده. ولي العهد الحقيقي هو راما، كيف لي أن أحل مكانه؟ عندها راح يبحث عن أخيه في الأدغال، حاول أن يقنعه بالعودة: أرجوك يا أخي أن تعود إلى العاصمة وتتولى منصبك الجديد، أنت ولي العهد، أنت صاحب العرش، أنت صاحب التاج، دعني أقيم مكانك في الأدغال وعد أنت لإصلاح الخطأ الذي اقترفه والدنا، فهو قد اتخذ قرارا غير صائب غير حكيم. لكن راما أبى: لا لا، علينا أن نحترم قرار أبينا، فهو أرادك أنت أن تهنأ بملذات الحياة الملكية، اذهب واسعد بما قدر لك. من رأى في تاريخ البشرية كله حالة مماثلة؟ أخان يتشاجران، يتجادلان بحثا عن مصلحة الآخر. لا، أرجوك أن تهنأ أنت بملذات الحياة الملكية. شخصية راما فعلا مذهلة، رائعة. يزعم الناس أنهم من أتقى أتباع راما، لكننا نراهم إخوة يتعاركون، يتخاصمون، يقيمون دعاوى ويرفعون قضايا يتهمون فيها بعضهم البعض بالإجرام. لماذا؟ لأنك حصلت على بضعة دولارات أكثر مما يحق لك من أملاك العائلة. قطعة الأرض التي ورثتها أنت أكبر ببضعة أمتار من تلك التي ورثتها أنا، لذلك أنا أعاديك. يا للجنون! ومع ذلك يزعمون أنهم من أتقى أتباع راما، من أتقى أتباع راما. مسكين راما، لو أنه يراقبنا من وراء الغيوم لانهالت دموعه اليوم. كيف يجرؤ هذا الصنف من البشر على اعتبار أنفسهم من أتباعي؟ فهم لا يتمثلون بالصفات التي تمثلت بها أنا، ولا يقنعون بالحياة التي قنعت بها أنا، ومع ذلك يزعمون أنهم من أتباعي. جنون! إيمان كهذا لا ينفع. فهم يعتبرون أن راما هو الإله العظيم، هو تجسد بشري للإله العظيم على الأرض. أترون ماذا نفعل بالإله العظيم؟ مسكين هذا الإله، كم نحن نبخس بقدره ونحطط من شأنه. فهناك من يخط اسم راما على جبينه، راما، على ذراعه راما، على صدره راما، ثم يربط حول رأسه عصابا يطبع عليه راما 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 راما، لكي يستوعب راما من وراء الغيوم أنه أمام أهم أتباع راما. وكأن راما مولع بسماع وقع رنة اسمه، رنة اسمه، رنة اسمه، فلترنم الأناشيد التي تمجده، وليعلو اسمه في السماء اللازوردية. بما أنه خالق الكون كما يقولون، لماذا لم يخلق كائنات لا تجيد إلا تمجيد اسمه راما راما؟ لو أنه فعلا مولع متيم برنة اسمه، لكان إذن أنانيا محبا لنفسه، لشخصه، لا يعرف إلا الأنا، أنا، أنا. يقال أن الله خلق الإنسان على صورته، لكني أشعر بالعكس، وكأن الإنسان خلق إلهه على صورته هو، صورة تتلائم مع رغبات الإنسان. نخلق إلهنا بالصورة التي تلائمنا، فتأتي صفاته وملامحه من نسيج خيالنا. نريد إلها يمثل هذه الصورة، ثم نرتل اسمه ونضخم من شأنه ومن كبريائه إلى أن يمن علينا بشتى النعم، صالحين كنا أم باطلين. لنقل مثلا إن هناك رجلا مجنونا يدعى جوينكا، مولعا بسماع رنة اسمه، فعلى الناس أن تتداول اسمه كل يوم، جوينكا جوينكا جوينكا، على موجات الراديو جوينكا جوينكا، في البث التلفزيوني جوينكا جوينكا، في الصحف والجرائد جوينكا جوينكا. ثم تشيد المعابد باسم جوينكا، وتنصب تماثيل تجسد شخص جوينكا، ويأخذ الناس بالرقص يحيى جوينكا، هاري جوينكا، هاري جوينكا، فيصاب جوينكا بجنون الغرور. آه، يا للذة رنين اسمي على شفاههم. فلو طلب من هذا الجوينكا أن يخلق إلها من خياله لخلقه على شاكلته، إله متيم بسماع اسمه. ما هذا الذي فعلناه؟ مسكين هذا الإله، مسكين هو، فلو كان موجودا ورآنا لوجد أننا نبخس من قدره ونحطت من شأنه بسبب إيماننا الأعمى، بدلا من أن نتمثل بصفاته الحميدة ونتخذه قدوة لنا، نتوه عن الجوهر فيصبح إيماننا مضرا. وهناك من يزعم أنه من أتقى أتباع يسوع المسيح. يا لروعة المسيح، يا لطهارة ولقداسة قلبه، أمير في إمارة القداسة. فالمعيار لقياس قداسة شخص ما يكمن في حال فكر هذا الشخص ساعة فراقه للحياة. وكيف كان حال فكر المسيح لدى فراقه للحياة؟ فهو قاس العذاب على صليبه، لكنه لم يبدي أي أثر للغضب أو للحقد أو للبغض تجاه معذبيه، لم يبدي إلا المحبة، الرأفة، الرحمة. سامحهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون، أراد المغفرة لمعذبيه لأنهم جهلة لا يدرون ما يفعلون، لم يبادرهم إلا بالمحبة، إلا بالرأفة. يا لطهارة هذا القلب! فإن قال أحدهم أنا من أتقى أتباع المسيح، لكنه لا يشترك مع المسيح في عمله وفي محبته، ولا يتمثل ببركة المغفرة، فإن تعبده للمسيح أعمى. يقصدني أحدهم ويقول لي أنا من أتباع يسوع المسيح لأني أؤمن وأقر بأنه ابن الله. وماذا يعني ذلك؟ وكأن المسيح ينتظر منك شهادة ولادة لتطمئنه عن أصله. يا للروعة، أتتني شهادة ولادتي، فأنا إذن حقا ابن الله. أي مسيح هو هذا المسيح؟ يا للجنون، ما هذا الذي نفعله؟ هل من شك في أنه كان ابن الله؟ هو فعلا ابن الله، فما هو الله في نهاية المطاف؟ الله هو الحقيقة، الله هو المحبة، الله هو الرأفة، الله هو الطهارة. وها هو المسيح يمثل كل هذه الصفات، فهو يمثل المحبة، الحقيقة، الرأفة، الطهارة وحسن النية. المسيح يجسد كل هذه الصفات المهمة، لذا فهو فعلا ابن الله. وإن سلكنا مساره واشتركنا في صفاته، عندها نعم يمكننا القول أننا من أتباع يسوع المسيح الأتقياء، وإلا فلا، فالإيمان الأعمى لا يصلح، الإيمان الأعمى لا يصلح. وقد يزعم أحدهم أنه من أتباع البودة. جميل، من الرائع جدا أن نودع إيماننا بالبودة، هذا الشخص المستنير المتحرر كليا. لكن مجددا حذاري من الإيمان الأعمى. قد نستيقظ في الصباح الباكر، نضم يدينا إلى صدرنا ونأخذ بالترنيم: بودم سرنم جاتشامي، أنا ألجأ إلى البودة، ألجأ إلى البودة، ألجأ إلى البودة. أطلب اللجوء إلى البودة 3 مرات في طليعة اليوم، ثم أسترخي لبقية النهار وأنصرف إلى فعل ما أشاء. لدي صلاحية مطلقة للقيام بأي فعل، لأنني سلمت أمري للبودة، فهو سيحررني لا محالة، سيقودني إلى التحرر بالرغم من الأخطاء التي قد أقترفها. وإلا فما نفع اللجوء إليه؟ جنون بالفعل، فنحن لم نفهم مقصد البودة عندما أرادنا أن نلجأ إلى البودة، إذ إنه لم يردنا أن نلجأ إلى الشخص المستنير، إنما إلى الميزة، إلى ميزة الاستنارة. واللجوء إلى ميزة الاستنارة يعني تنمية ميزة الاستنارة داخلنا. على كل منا أن يلجأ إلى الاستنارة التي يبلغها بتجربته الخاصة، لا إلى الاستنارة التي يتكلم عنها الآخرون. وحدها الاستنارة التي تبلغونها بتجربتكم الخاصة قادرة على حمايتكم، لا شيء غيرها. عليكم أن تنموا الاستنارة داخلكم، عندها فقط يصح طلب اللجوء إلى البودة. بودم سرنم جاتشامي، أنا ألجأ إلى البودة. وما عدا ذلك فإن طلب اللجوء لن يعبر إلا عن إيمان أعمى. لم يسعى البودة وراء تأسيس طائفة بوذية، ولا وراء زيادة عدد الأصوات التي ترنم يوميا: بودم سرنم جاتشامي، أنا ألجأ إلى البودة. إنما هو من فائض محبته أراد لأكبر عدد من الناس أن يتحرروا من شقائهم، من عذابهم. فمن أي طائفة كنا، من أي جالية كنا، من أي موطن كنا، وإلى أي جنس انتمينا، لا فرق، لأن العذاب بالمرصاد لنا جميعا أيا كنا. والبودة بفضل استنارته قد وجد سبيل الخلاص من هذا العذاب. ومن فائض محبته للكائنات أشار لنا إلى الدرب لكي نسير عليه بأنفسنا فنتحرر. وإن اكتفيتم بالإيمان بالبودة وبدرب التحرر الذي أشار إليه من غير أن تسيروا بأنفسكم على الدرب، فاعلموا أن إيمانكم لن يجدي نفعا. البودة علمنا تكريم البودة وإجلاله، إلا أنه لم يقصد بكلمة بودة اسم شخص معين، إنما هو قصد الميزة، ميزة الاستنارة. وبإمكان أي شخص أن يبلغ طور الاستنارة، فهذا ليس حصرا على شخص غوتاما. الاستنارة ليست حكرا على شخص واحد، لطالما قال هو نفسه: أعداد هائلة لا تحصى من بالغي طور البودة سبقتني، وأعداد لا تحصى منهم ستلحقني. علمنا تكريمهم وإجلالهم جميعا قائلا: كل من بلغ طور البودة في الماضي، أتيتا الماضي، كما وكل من سيبلغ طور البودة في المستقبل، أناغتا المستقبل. كما وكل من بلغ أو قد يبلغ طور البودة اليوم،
أهم وندامي سبدا،
أنا أحترم وأجل كل من بلغ طور البودة في الماضي وكل من سيبلغ طور البودة في المستقبل وفي الحاضر. عندها لا تدخلون بمتاهات الطوائف والمنظمات، بل أنتم تتمثلون بالاستنارة، تستمدون الإلهام من ميزة الاستنارة، وتسعون إلى تنمية هذه الميزة داخلكم. وهو وضح لنا بالتحديد كيف علينا أن نحترم ونجل البودة.
نمو تس بغبتو أرهتو سما سمبودس،
نمو تس، أحيي بوقار كل من يحمل الصفات التالية: نمو تس بهجفتو أرهتو سما سمبودس، المتحرر كليا، المستنير كليا، المستنير الذي يكشف عن الدرب بنفسه. أكرم وأبجل كل من يحمل هذه الصفات، تعبرون عن احترامكم وإجلالكم فتقدمون ما يسمى بالبوجا. وهناك نوعان من البوجا، نيراميسا بوجا أو البوجا الطاهرة، وساميسا بوجا أو البوجا غير الطاهرة. والساميسا بوجا أو البوجا غير الطاهرة تقتصر على التعبير عن الإجلال عبر المراسم، أي بطريقة مادية. قد تنحنون مثلا أمام تمثال للبودة وتقدمون له القرابين من زهور وبخور وحلويات، عسى أن تعبر هذه البوجا عن تبجيلي لمكانة البودة ومقامه. لا لا، فهذه بوجا غير طاهرة. وما هي البوجا الطاهرة فعلا؟ ما هي النيراميسا بوجا؟ هنا أستشهد بكلامه مجددا.
دمانو دم بطيبتيا بودان بوجيمي.
البوجا التي أقدمها للبودة تعبيرا عن تبجيلي لتعليمه تكمن بالسير على درب الدم من أغلظ عتبة وأكثرها سطحية إلى أرهفها وأرقها. فالسيلة هي أول عتبة على درب الدم وأغلظها، تليها السمادي وهي أقل سطحية وأكثر رقة، ثم البانيا وهي المستوى الأرهف. وعندما تجتازون حقل البانيا تختبرون النبانا، أرهف حقيقة على الإطلاق. إذن تعبرون عن احترامكم وتبجيلكم للبودة بالسير على درب الدم لا غير.
دمانو دم بطيبتيا بودان بوجيمي.
يجب فهم التعاليم وفهم الدم بشكل صائب. حذاري من أن يتحول احترامكم لكائن معين وثقتكم به إلى طقوس عمياء لا منفعة منها إطلاقا. احترام البودة يقتضي منا أيضا أن نذكر صفاته وخصاله الحميدة باستمرار. وما هي صفات البودة الحميدة؟ هذه هي صفات البودة.
إتيبسو بغوا أرهن سما سمبدو وجيا چرن سمبنو سغتو لوكبدو أنترو پورس دم سارتي ستا ديو منسانن بدو بغواتي.
إتي بيسو بغوا، هذه هي صفات البهغوان. وما هو البهغوان؟ لقد تاهت بلاد الهند بعد مرور 25 قرنا عن المعنى الحقيقي لكلمة بهغوان، فكثيرون هم من يزعمون اليوم أنهم بهغوان، وكأن البهغوان ينبت هنا وهناك كالحشيش البري. كل يوم نسمع من يدعي أنا بهغوان. وكيف لك أن تكون بهغوان يا أخي؟ فالبهغوان حسب المعنى الذي كان متداولا قبل 25 قرنا هو
بغ راغوتي بهغوا، بغ دوسوتي بهغوا، بغ موهوتي بهغوا.
البهغوان هو من يحطم أغلال التلهف راغا، ويحطم أغلال النفور دوسا، ويحطم أغلال الجهل والوهم والضلال موها. البهغوان هو من ينعم بمجد التحرر، ومن لم يتحرر كليا من هذه التلوثات فلا يحق له أن يسمي نفسه بهغفا. البودة بهغفا، منه تستمدون الإلهام لتنمية خصاله الحميدة داخلكم. بالتمثل بصفاته تتخلصون شيئا فشيئا من الراجا التلهف، تتخلصون من الدوسة النفور، وتتخلصون من الموها الوهم والجهل والضلال. عندها نعم يمكنكم أن تعتبروا أنكم تجلون البودة وتعاليمه. هذا هو التفاني الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي تجاه البودة.
إتيبسو بغوا أرهن سما سمبدو وجيا چرن سمبنو.
أرهم، مجددا نعود إلى لغة الهند القديمة حيث كلمة أري تشير إلى الأعداء، وإضافة هم تشير إلى القاتل. الأرهم إذن هو من قتل وقضى على كل الأعداء. كيف لرسول الله عنف أن يقتل أيا كان؟ ومع ذلك فهو قد قتل جميع أعدائه. ولكن من هم أعداؤنا في الحقيقة؟ العدو ليس بغريب عنا، فما من عدو لنا في الخارج، العدو إنما هو ملوثاتنا الداخلية. فمن يستأصل آثار كل الملوثات من فكره يقتل أعداءه فيصبح بالتالي أراهام. والسمى سامبودو هو من يكتشف درب الاستنارة بنفسه ومن يبلغ طور الاستنارة بجهده الشخصي. علينا جميعا أن نبلغ طور الاستنارة بجهدنا الشخصي، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، فما من قوى خارقة قادرة على تحريرنا، ما من قوى خفية قادرة على أن تقودنا إلى الهدف النهائي من غير أن نسير على الدرب. وإن أخفقنا في فهم هذه الحقيقة فنحن لم نفهم ما هو البودة. البودة هو سمى سامبودا، على كل منا أن يصنع خلاصه بنفسه، أن يبلغ استنارته هو، أن يبذل قصارى جهده في سبيل بلوغ استنارته. فيجا تشارانا سامبانو هو كامل المعرفة، فيجا، وكامل السلوك، آتشارانا، أي أنه متمكن من النظريات كما ومن الممارسة التطبيقية. هو يستوعب الضمة على أعلى المستويات، مستوى الفيجا، المعرفة الحكيمة، ثم يطبقها في الحياة. هذه إحدى صفات البودة.
يتاوادي تتاكاري، يتاكاري تتاوادي،
يفعل ما يقول ويقول ما يفعل، فهو لا يعظ إلا بما يطبقه هو نفسه، ولا يكتم أي شيء مما يطبقه. لهذا السبب كان اسمه تتاغتا، والتتاغتا هو الذي سار بنفسه على درب الاختبار الشخصي للحقيقة، الحقيقة، الحقيقة، فبلغ الهدف النهائي، بلغ أقصى حقيقة. وإن قلنا إننا من أتباع البودة، فعلينا إذن بالسير على هذا الدرب بأنفسنا، خطوة خطوة، بمرافقة الحقيقة، بمرافقة الحقيقة. فيجا تشارانا سامبانو سوغاتو، كل خطوة يخطوها صالحة، صائبة، مطعمة بحب الخير للآخرين، فهو غير قادر على القيام بأي شيء قد يؤذي الآخرين على المستوى الكلامي أو العقلي أو الفعلي. علينا نحن أيضا أن ندأب على تنمية هذه الصفة الحميدة داخلنا، فتكون كل خطوة نخطوها مطعمة بحب الآخرين، غير قادرة على إلحاق الأذية بأي كان. لوكا فيدو هو الذي أدرك حقيقة الكون بأكمله، وذلك ضمن إطار الجسد. نحن أيضا نبادر باتخاذ هذه الخطوة فنختبر حقيقة الكون بأكمله ضمن إطار الجسد. لقد أمضى حياته في خدمة الآخرين، خدمة الآخرين بقلب مفعم بالمحبة والرأفة، فهو قد بلغ طور الاستنارة في عمر 35 عاما، لكنه فارق الحياة في عمر 80، وكان طوال 45 سنة التي قضاها بين البشر يخدم الناس، يخدم الناس ليلا ونهارا. العذاب يغمر الكون والناس غارقون في شقائهم. اكتشف تقنية هائلة ودربا رائعا، فراح يعلمها ليلا ونهارا، محبة بالآخرين وخدمة للآخرين. لم يكن يحظى بأكثر من 2 نوم أو 3 يوميا، وكان خلال هذه الساعات القصيرة يتمدد حريصا على البقاء واعيا حكيما. أما ساعات الصحو فكان يكرسها كلها لخدمة الآخرين، لخدمة الآخرين لا غير. وعندما دخل عامه 80 أعلن أنه سيفارق جسده بعد مرور 3 أشهر، فتساءل في أي بقعة من الأرض سأفارق الحياة، فعزم على الذهاب إلى كوشيناغر، وهي كانت مدينة في وسط شمال الهند. وفي كوشيناغر في ليلة يعلوها البدر تمدد بين شجرتين وأعلن لمساعده آناندا أنه سيلفظ آخر أنفاسه قبل مطلع النهار. فارتأى حينها آناندا ضرورة إعلام سكان كوشيناغر بهذا الحدث الهام. غدا عند بزوغ الفجر سيكون البودة قد ولى، عدد أتباعه في هذه المدينة يحصى بالآلاف. عندما سيكتشفون أنه فارق الحياة في جوارهم وأنهم لم يحظوا بفرصة لقائه سينعتوني بالمخبول وسيلوموني: أيها المعتوه، لماذا لم تخبرنا بهذا الحدث الهام؟ بسببك فاتتنا فرصة لقائه وتبجيله قبل فراقه للحياة، فمن واجبي إذن أن أخبرهم. فقصد آناندا المدينة وأعلن النبأ الهام لشخص أو شخصين لا أكثر، لكن الخبر ما لبث أن امتد وانتشر كالنار في الهشيم، فأتى الناس أفواجا يتوافدون أمام البودا. عند بزوغ الفجر سيكون المستنير قد ولى، إلينا إذن بتبجيله الآن. حاول آناندا أن يضبط الحشود ليسمح لأكبر عدد ممكن من الناس أن يحظوا بفرصة لقاء البودا في ساعاته الأخيرة. أرجوكم اصطفوا واحترموا الدور، عبروا له عن إجلالكم، ثم اتركوا المجال لغيركم. على هذه الحال مضت بداية الليل، ثم مضى منتصف الليل، ثم وصل الليل إلى نهايته، وكان البودا على وشك أن يلفظ آخر أنفاسه كما سبق وأعلن، والحشود ما زالت تتوافد للقائه. وإذ بأحد المصطفين يعترض عندما أشار إليه آناندا بالتقدم لتبجيل البودا. أتريدني أن أمر مرور الكرام أمام المستنير لأقدم تحياتي إلى جسده الفاني؟ ما المكسب من هذه التحية؟ فالبودا اكتشف تقنية رائعة تقود إلى درب التحرر الكامل، وأنا أريد أن أتعلم منه هذه التقنية. ما أدراني بما سيتبقى من تعليمه بعد فراقه الحياة؟ ما أدراني إن كنتم ستحافظون عليها بنقاوتها أم لا؟ لذا فأنا أريد أن أتعلم التقنية على يده هو. فحاول آناندا أن يقنعه: أترى؟ البودا سيلفظ آخر أنفاسه في غضون بضع دقائق، فلا وقت لديه لتعليمك الدم. لكنه أبى: لا، لن أتزحزح من هنا. فأجابه آناندا: حسنا، إن كنت لا تريد أن تتقدم نحو البودا لتبجيله فما عليك إلا أن ترحل. ارحل واترك المجال لمن يرغب بالتقدم نحو البودا. لكن الرجل أبى أن يتقدم نحو البودا، كما أنه أبى أن يرحل ويترك المجال لغيره. فوصل صوته إلى أذني البودا: آه، ظمآن يصل أمام نهر الجانج ليروي عطشه، فيصده حراس النهر قائلين: لا، لن تروي عطشك، لن تطال مياه النهر، اكتفي بتبجيلها وارحل. ففاض عندها نهر الجانج بالمحبة وتدفق: آناندا، دعه يأتي، فهو بحاجة للدم، الدم تناديه وهو سمع النداء، دعه يقترب ولسوف أقوم بتعليمه. وهكذا أدلى البودا بتعاليم الدم بينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. الوقت ثمين جدا، يجب ألا تضيع أي لحظة سدى، فإهداء ولو شخص واحد إلى درب التحرر كاف. لم يأبه لراحته الشخصية، لم يكترث إلا لخدمة الآخرين، إعانة الآخرين، مساعدة الآخرين. ونحن إن نمينا داخلنا ولو جزءا بسيطا من بحر المحبة الذي كان يفيض من قلبه الرؤوف المعطاء، إن نمينا ولو جزءا بسيطا من نيته الطيبة، نكون عندها فعلا من أتباع البودا المخلصين، وإلا فلا، فمجرد تأدية الطقوس والمراسم لا تجدي نفعا. قد يقول أحدهم: أنا ألجأ إلى الدم، فإيماني بالدم وبتعاليم البودا عظيم جدا. جميل، لكن ما هي الدم؟ فنحن إن لم نفهم ما هي الدم واكتفينا بترداد أنا ألجأ إلى الدم، لن نستفيد أبدا، لأن اللجوء إلى الدم يقتضي عيش حياة الدم وتنمية الدم داخلنا، تنمية سيلا وسمادي وبانيا داخلنا، وإلا فلا معنى ولا غاية من ترداد أنا ألجأ إلى الدم. فهذه مجرد كلمات فارغة جوفاء. إذن ما هي الدم؟ الدم ليست طائفة، ولا هي مذهبا، ولا هي دينا منظما. الدم هي القانون الكوني، قانون الطبيعة الكوني، والعيش طبقا للدم هو العيش طبقا لقانون الطبيعة. أشار البودا إلى 6 صفات حميدة تتسم بها الدم. علينا دوما أن نتفحص أنفسنا لنرى إن كانت هذه الصفات الحميدة تنبت وتنمو داخلنا أم لا، وإلا فقد نضيع باسم الدم في متاهات المذاهب والطوائف والعقائد وما إلى ذلك. فما هي إذن صفات الدم الصافية؟
سوكاتو بغبتا دمو.
على الدم أن تكون سفاكهاتو، أي واضحة التفسير، معلنة بجلاء تام، بعيدة عن الألغاز الفكرية وعن التلميحات المبهمة أو الباطنية. الدم بسيطة جدا، تفسر بكلمات عادية غير معقدة يسهل فهمها على الجميع حتى أبسط الناس، لأنهم إن لم يفهموها لن يتبعوها. الدمة ليست لغزا عقلانيا يلهو به الفلاسفة والعلماء، إنما هي للناس لكي يتبعوها، ولكي يتبعوها عليهم أولا أن يفهموها. لذا فصفة الدمة الأولى هي أنها سفاكهاتو، سفاكهاتو مفسرة بوضوح. والصفة الثانية هي سانديتيكو، أي أنها تختبر بالممارسة وبالتجربة الشخصية المباشرة. الدمة هي الحقيقة التي تختبرونها بأنفسكم، أما الحقيقة التي يختبرها شخص آخر ولو كان مستنيرا فهي ليست بحقيقة لكم. كذلك الحقيقة التي تروي عنها الكتابات المقدسة فهي ليست بحقيقة لكم. كذلك الحقيقة التي يختبرها معلمكم فهي ليست بحقيقة لكم. وحدها حقيقة لكم هي الحقيقة التي تختبرونها أنتم بأنفسكم، الحقيقة التي ترونها بأم العين سانديتيكو، التي تختبرونها مباشرة خطوة تلو الأخرى خطوة تلو الأخرى. قد تبدأون باختبار الحقيقة السطحية الغليظة، لا يهم، فهذه هي حقيقتكم في هذه اللحظة، هذا هو نتاج تجربتكم الشخصية في هذه اللحظة، هذه هي الحكمة التي تتوصلون إليها الآن. ثم تكملون سيركم على الدرب بمرافقة الحقيقة دوما مع الحقيقة. عندها ستختبرون لا محالة حقيقة أرهف فأرهف فأرهف، ثم تستكشفون كامل حقل الفكر والمادة، تختبرون بأنفسكم حقيقة الفكر والمادة، ثم تجتازون حقل الفكر والمادة وتختبرون ما وراءه.
स्वाख्यातु भगवत धम्मो संदिग्धिको अकालिको
أكاليكو. بذور الدم لا تستلزم وقتا طويلا لكي تثمر، فلا داعي لانتظار ما بعد الموت لكي تنعموا بمنافع الدم. الدم لا تعدكم أنكم بعد وفاتكم ستولدون مجددا في ملكوت الجنة السابعة أو الحادية عشرة، شرط أن تقوموا قبلا بطقوس معينة ومراسم محددة. ومن هذا الذي توفي فولد من جديد في الجنة السابعة ثم عاد إلينا ليؤكد لنا أن مفتاح الجنة السابعة يكمن فعلا بتأدية هذه الطقوس والمراسم؟ لا، لا حاجة للتكهن بالمستقبل. فالسؤال الأهم هو ماذا تكسبون اليوم من العيش طبقا للدم؟ بالطبع بعد الموت أيضا ستنعمون بمنافع جمة، لكنكم إن لم تحصدوا ثمار ممارستكم للدم اليوم والآن فهذا يعني أنكم لا تمارسون الدم الحقيقية. فعلى كل خطوة تخطونها على درب الدم أن تأتيكم بمنافع ناتجة عن اتخاذكم هذه الخطوة، عندها فقط تكون الدم صافية وإلا فلا. ماذا تجنون من شك محرر بتاريخ مستقبلي يسدد في مصرف موجود ما وراء الغيوم، أو حتى أنه قد يكون غير موجود؟ كفى وعود، فعلى منافع الدم أن تكون فورية أكاليكو، على الثمار التي أقطفها من أفعالي أن تكون فورية أكاليكو. حالما أبدأ بالسير على درب الدم أشهد تغيرات تطرأ في حياتي هنا والآن، وفي هذه الحياة نفسها أشهد تحسنا ملموسا. ثم هناك صفة أخرى هامة جدا تميز الدم، وهي إيهي باسيكو. من يسر فعلا على درب الدم يتفحص نفسه دوما ويتفحص الدم نفسها ليرى ما إذا كانت فعلا دم نقية أم لا. المعنى الحرفي لعبارة إيهي باسيكو هو تعال، تعال وانظر بنفسك، تعال وتفحص بنفسك، تعال واختبر بنفسك. إيهي باسيكو. ينضم الناس إلى دورات تأمل مثل هذه الدورة فيشعرون، منهم في اليوم الرابع ومنهم في اليوم الخامس أو السادس، برغبة في مشاركة تجربة الدم مع أقاربهم وأحبائهم. آه يا للروعة، يا ليت أمي تخوض هذه التجربة، ويا ليت أبي يذوق طعم الدم، ويا ليت فلانا ينعم بفرصة لقاء الدم. لكنكم تستدركون أنفسكم فجأة، آه أنا هنا لمراقبة نفسي، لمراقبة أحاسيسي، دعني من هذه الاعتبارات الآن، يمكن أن أبحث في هذا الأمر لاحقا. فتطردون هذه الأفكار لكنها لا تلبث أن تراودكم مجددا، يا ليت فلانا ينضم إلى الدورة القادمة لكي ينجو من التعاسة التي هو فيها غارق. إيه باسيكو، هذه هي ميزة الدم، فلقاؤكم بالدم ليس لقاء عقلانيا ولا تعبديا ولا عاطفيا، إنما هو لقاء فعلي يقودكم إلى اختبار الأشياء بأنفسكم. أتعجب ممن ينضم إلى هذه الدورات فيقول: لقد استمتعت بالخطابات المسائية فهي كانت رائعة. كيف لخطابات المساء أن تكون رائعة؟ الرائع هو الدم، لكنكم إن تعاطيتم مع الدم على أنها سلوى ذهنية يستمتع بها عقلكم فهي لن تنفعكم أبدا. فالناس ينضمون إلى هذه الدورات لكي يتأملوا، ولأنهم يتأملون يشعرون برغبة لا تقاوم بمشاركة هذه التجربة الرائعة مع كل من يعترض طريقهم عقب انتهاء دورة العشرة أيام. يا لروعة الدم، أنا ذقت طعمها وأعلم علم اليقين كم هي نافعة مفيدة. قم بهذه التجربة فإنك ستسعد لا محالة، وأنت أيضا جرب الدم وذوق طعمها. المعيار إذن لقياس ما إذا كنتم قد تذوقتم طعم الدم فعليا أم لا يكمن في الثمار التي تجنونها، فإن كنتم فعلا على درب الدم تنعم بمنافعها لا محالة، وحالما تنعمون بهذه المنافع ترغبون بمشاركتها مع الآخرين. فمن يتقن فن الكتابة مثلا قد يرغب بتأليف نص يدخل فيه الدم إلى حياة عدد أكبر من الناس، فالناس لا يعرفون أن هذه التقنية موجودة وأنه يمكن تعلمها بالانضمام إلى دورات تأمل. ومن يجيد مخاطبة الجماهير قد يلم بإلقاء بعض الخطابات هنا وهناك، ومن ينعم ببحبوحة مادية قد يسخى بعطائه ليسهل لأكبر عدد من الناس فرصة الاستفادة من الدم. والهدف ليس التعظيم من عدد أتباع فيباسانا وكأنها طائفة أو مذهب، هيا بنا لنضاعف عدد أنصار فيباسانا، لا لا أبدا. كل ما في الأمر هو أن الناس الغارقين في شقائهم يعمون الأرض، فإن امتدت إليهم يد الدم، إن وصلتهم تقنية فيباسانا، سينجون من شقائهم لا محالة. لهذا الهدف لا غير تسعون وتدأبون لإدخال الدم إلى حياة الناس بكل محبة وبكل حنان. وقد يشعر أحدكم بامتنان كبير يستمد منه الإلهام، لدى انضمامي إلى دورة التأمل غمرتني عطايا الآخرين، فخدمني بلا كلل متطوعون محبون للغير، بينما قدم آخرون هبات مادية لتأمين كل التسهيلات التي ساعدتني على التأمل بسلام وطمأنينة. فلماذا لا أهب أنا أيضا 10 أيام من حياتي لخدمة الآخرين بلا كلل في إحدى الدورات القادمة، فيتطوع ليخدم في إحدى الدورات وليؤمن للناس جوا طيبا حاضنا لتلقي الدم. إيه باسيكو، فليأتي أكبر عدد من الناس لتذوق طعم الدم بنفسهم ولينتفعوا منها. التقدم بدانة مادية عمل رائع، لأن ذلك يضمن تواجد الحاجات الأساسية لأكبر عدد من المشتركين، إلا أن الدانة الأروع، العطاء الأهم، هو التطوع للخدمة. فما يهم هو النية الكامنة وراء الدانة. عندما تتبرعون بالمال أنتم تقومون بذلك لمساعدة الناس على التحرر من شقائهم. هناك من يهب المال لإشباع الجائع أو لإرواء ظمأ العطشان أو لمعالجة العليل، وهذا كله عظيم، لكن ما من عطاء يوازي عطاء الدم. فعندما تقدمون هبات مادية في سبيل تعليم الدم لأكبر عدد من الناس تكون نيتكم مفعمة بالمحبة، رغبتكم هي أن يصل الآخرون إلى شاطئ الأمان فينجون من شقائهم، من كل شقائهم. نيتكم إذن لحظة تبرعكم بالمال رائعة رائعة، لكنكم عندما تتطوعون لخدمة الآخرين طيلة 10 أيام، 10 أيام طويلة، يوما تلو الآخر تخدمون 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 بلا كلل، فإن كل لحظة من هذه الدانة رائعة، فعلا رائعة، فأنتم تشعرون بقيمة كل لحظة من هذه الدانة. يا للروعة، انظروا إلى عدد الأشخاص الذين ينعمون بفرصة تعلم الدم، انظروا إلى عدد الأشخاص الذين يسيرون نحو شاطئ الأمان لكي ينجوا من الشقاء. طيلة 10 أيام تحظون بفرصة تنمية هذه البارامي بلا توقف، تحظون بفرصة تنمية هذه النية الحسنة المفعمة بالدم. يا للروعة! وأنا بحكم تجربتي الشخصية أعلم علم اليقين، وكل من يتطوع للخدمة في الدورات يعلم علم اليقين أن من يخدم الدم، الدم تخدمه. هذا هو قانون الطبيعة. فمن يشبع الجائع تحميه الطبيعة من الجوع، ومن يعطي الدم تساعده الطبيعة على التثبت في الدم وفي ممارسة التأمل. وهكذا فأنتم عندما تخدمون الدم طيلة 10 أيام تحظون بفرصة التمعن بميزة إيهي باسيكو، لأنكم تساعدون الناس على تذوق الدم. سأخدم أكثر وأكثر لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس على تفحص أنفسهم وتفحص الدم. إيهي باسيكو، تعال وانظر بنفسك، تعال واختبر بنفسك. هذا هو المعيار لقياس ما إذا كنتم فعلا تمارسون الدم أم لا. ميزة الدم التالية هي أوبانايكو، وهذا يعني أن كل من يسير على درب الدم الصافية بقلب صاف يصل إلى الهدف النهائي لا محالة. فكل خطوة نخطوها تقربنا من الهدف. هذا هو حال الدرب، فهو مستقيم مباشر في اتجاه واحد كالأوتوستراد، لا منعطفات فيه ولا تحويلات سير نحو أزقة مظلمة تتراجعون فيها إلى الوراء. لا، على العكس، كل خطوة تقومون بها تقربكم أكثر وأكثر من الهدف النهائي. تشير ميزة أوبانايكو أيضا إلى أن الدم
آدمي كليانكاري، مدهمي كليانكاري، أنتمي كليانكاري،
أي إنها نافعة في بداية الدرب، نافعة في منتصف الدرب، ونافعة في نهاية الدرب. فإن اكتفيتم بممارسة سيلا تقطفون ثمار سيلا ومنافعها لا محالة، وإن مارستم سمادي تحظون بمنافع سيلا وسمادي، وإن مارستم بانيا تحظون بمنافع سيلا وسمادي وبانيا، مما يقودكم نحو الهدف النهائي حيث المنافع لا تحصى. كل خطوة تخطونها على الدرب تعطي ثمارا طيبة ومنافع رائعة. ما من خطوة، ما من مجهود يضيع سدى على درب الدم، ما من مجهود يضيع هدرا. هذه هي ميزة أوبانايكو. ميزة الدم التالية هي
باتشتن فيديتابو فينيوهيتي.
باتشتم، الدم لا تختبر إلا عبر التجربة الشخصية الفردية، وهذا متاح للجميع، أكانوا من هذا المذهب أم من ذاك، من هذه الطائفة أم من تلك، من هذه الجالية أم من أي جالية أخرى، لا فرق، فالدم للجميع، بإمكان الجميع أن ينعموا بمنافعها إن مارسوها بأنفسهم. ففي الدم لا تعتنقون دينا أو مذهبا، ولا تنتظرون من دينكم أن ينشلكم من الشقاء، لا، لا شيء من هذا القبيل، وإلا فهناك حتما خلل ما في ممارستكم. الدم تعلم الاعتماد على الذات، وحدكم تنشلون أنفسكم من الشقاء، وهذا متاح للجميع، فالمسيحي يبقى مسيحيا، والمسلم مسلما، واليهودي يهوديا، والهندوسي هندوسيا، لا فرق بينهم، لأن الإنسان إنسان أيا كان دينه، وهو بدافع الجهل لا يكف عن توليد التلهف والنفور والجهل، مما يبقيه مضطربا متوترا يتخبط في شقائه، إلا أن درب استئصال الشقاء موجود، والسير عليه متاح للجميع، فكل من يعمل على اقتلاع جذور الملوثات من فكره يحصل على النتائج نفسها لا محالة. باتشتم فيدي تابو، شرط أن يختبر الأشياء بنفسه مباشرة، لأن الدم لا تنفع من يتخذها كتمرين ذهني يلهو به عقله. تعاليم البودة لدى ظهورها لم تكن فريدة من نوعها، فكانت فحواها شبيهة جدا بسائر التعاليم الروحانية التي كانت سائدة في بلاد الهند في زمن البودة وقبله وبعده. تخلصوا من التلهف، تخلصوا من النفور، تخلصوا من الجهل والضلال. لكن كل هذه التعاليم كانت تقتصر على مواعظ وتحذيرات تشير نحو الهدف من دون أن تبين سبيل الوصول إليه. وكان الناس يكتفون بقبول صحة هذه المواعظ على المستوى العقلاني أو العاطفي، لكنهم يبقون عاجزين عن التقرب فعليا من هذا الهدف. إلا أن تعاليم البودة، وعلى خلاف غيرها من التعاليم المشابهة، بيّنت سبيل بلوغ الهدف، فهي بتشديدها على أهمية الأحاسيس أشارت إلى درب الخلاص من الملوثات على المستوى الفعلي. التلهف ينبع نتيجة اختباركم لإحساس محبب، والنفور ينبع نتيجة اختباركم لإحساس غير محبب. لذا فراقبوا أحاسيسكم، تقفوا آثارها ولا تسهوا عنها، لأنها مصدر شقائكم، والوعي عليها مفتاح خلاصكم. هذا هو معنى باتشاتام فيدي تابو، وهذه هي أهم مساهمة تقدم بها البودة لخير البشر. علينا أن نفهم الواقع على مستوى الأحاسيس فيدنا، بهذه الطريقة لا غير ننجو من الشقاء. باتشاتام فيدي تابو فينيوهي، فينيوهي العقلاء الحكماء. إذن بمقدور أي إنسان عاقل حكيم أن يمارس الدمة، فتطبيق الدمة متاح لهم جميعا. هذه إذن هي ميزات الدمة، ومن يسر على درب الدمة فاهما هذه الميزات تمام الفهم سيتقدم لا محالة، وسيحصل على منافع كثيرة. كذلك الأمر مع من يزعم أنه يلجأ إلى جماعة السانغا. افهموا أننا لا نلجأ إلى أي فرد من أفراد جماعة السانغا، إنما إلى الصفات التي تميزهم. فجماعة السانغا هي جماعة كل من يسير على الدرب السليمة.
سوپتيپنو بھگوتو ساوک سنگھو اجوپتيپنو بھگوتو ساوک سنگھو نیایپتيپنو بھگوتو ساوک سنگھو سامیچپتيپنو بھگوتو ساوک سنگھو.
وكل من يسر على الدرب السليم، الدرب القويم المستقيم، درب الحقيقة والحكمة، بدأب ومثابرة، يبلغ مرحلة الطهارة والقداسة، فيعتبر من جماعة السانغا. التحرر يأتي على 4 مراحل. يكفي لأي شخص أن يبلغ أول مرحلة من هذه المراحل الأربعة لكي يعتبر فعليا من جماعة السانغا. ونحن لدى احتكاكنا بهذا الشخص الطاهر نستمد منه الإلهام، مما يحثنا على التمثل به، فنباشر السير على الدرب بأنفسنا. عندها فقط يتخذ اللجوء إلى السانغا معنى قيما، وإلا فلا. عندها يكون تفانينا تفانيا سليما حكيما، لأننا نطبق الدم في حياتنا وندأب على تنمية هذه الصفات الجميلة داخلنا. هذه هي السدها الحقيقية، وهي إحدى أهم أصدقائنا، الثقة، الائتمان. أما ثاني أهم أصدقائنا فهو فيريا. كلمة فيريا تعني في لغة تلك الأيام الاجتهاد، السعي، الهمة، طبعا في الهدف السليم، لأنكم إن اجتهدتم بهمة سعيا وراء هدف ضال فأنتم بالطبع لن تجنوا أي نتائج جيدة. لكن ما هو المجهود السليم؟ ما هي الهمة الحسنة؟ هناك قصة من بلادنا عن 4 زملاء كانوا في مدينة فاراناسي الواقعة في شمال الهند، فقرروا في ليلة يعلوها البدر الجميل أن يركبوا زورقا ويقوموا برحلة تدوم حتى مطلع الفجر. فاراناسي مدينة فريدة من نوعها، فهي عريقة ومقدسة، لكنها أيضا مدينة حشيش الكيف والبهنج المخدر، يفرط فيها الناس من شرب المسكرات وتدخين المخدرات. وهذه كانت حال هؤلاء الزملاء 4 عندما ركبوا زورقهم، فهم كانوا سكارى مخدرين حالمين بالأقطار التي سيرسو عليها زورقهم. فراح كل منهم يجدف بهمة واجتهاد، يجدف بلا كلل رغبة ببلوغ الهدف. ثابروا على التجديف كل بمجذافه طوال الليل، غير مبالين بالتعب وبالعرق الذي كان يتصبب منهم. إلى أن بزغ الفجر فتفاجأوا بوجودهم في نقطة انطلاقهم، وكأن الزورق لم يتزحزح من مكانه طيلة الليل. أيها الزملاء، ما الأمر؟ ماذا حدث؟ فراحوا يتفحصون زورقهم، وإذ بأحدهم يلاحظ أن الحبل الذي يثبت الزورق على ضفة النهر ما زال معقودا حول شجرة تمنعه من الحراك. لذا فأنتم قد تجدفون بهمة وباجتهاد، قد تجذفون غير مبالين بالتعب وبالعرق الذي يتصبب منكم، لكنكم لن تتزحزحوا من مكانكم، لن تتقدموا طالما أن حبل الجهل ما زال معقودا يثبتكم في عالم الضلال. جدفوا بوعي، اعملوا بشكل سليم وبحكمة، فاهمين الدرب وفاهمين التقنية كل الفهم. عندها نعم ستبلغون الهدف النهائي، وإلا فسيبقى المجهود الذي تبذلونه عقيما عديم المنفعة. فيريا، الاجتهاد الواعي لبلوغ الهدف السليم. ثالث أهم أصدقائنا هو ساتي، الوعي. الوعي في الحقيقة لكلمة ساتي أو سمريتي معنيان. أول معنى هو الذاكرة. يسيء فهمنا الناس أحيانا فيظنون أننا نتكلم عن الذاكرة، عن استذكار الماضي، إلا أن لا علاقة لاستذكار الماضي في تقنية التحرر هذه. المعنى الثاني لستي هو الوعي، والوعي يكون دوما على اللحظة الحاضرة، فلا يمكنكم أن تعوا على الماضي، بل بإمكانكم أن تستذكروه وحسب، كما أنه لا يمكنكم أن تعوا على المستقبل، بل بإمكانكم أن تفكروا به وحسب، لا أن تعوا عليه. فأنتم لا تعون ولا يجب عليكم أن تعوا إلا على الحاضر، الواقع الآن، لحظة بلحظة. أيا كان الواقع الذي تختبرونه الآن فأنتم واعون عليه، تبقون واعين على واقع اللحظة أيا كان، واعين على المستوى السطحي كما على المستوى العميق، لأنكم عندما تعملون مع الأحاسيس يكون وعيكم عميقا بطبيعة الحال. إن كنتم تمشون مثلا تكونون واعين أنكم تمشون، وإن كنتم تأكلون تكونون واعين أنكم تأكلون، وفي الوقت نفسه تبقون واعين على أحاسيسكم. فأنتم إن لم تعوا على أحاسيسكم لن تبلغوا الهدف النهائي. قد تكون قدرتكم على التيقظ لكل حركة تقومون بها كبيرة جدا، فأنتم واعون أنكم تمشون، واعون أنكم تتحركون، واعون أنكم تتقدمون، رائع فعلا، لكنكم لن تبلغوا الهدف النهائي، لن تبلغوا طور التحرر إن لم تعوا على أحاسيسكم. مثال على ذلك البهلوان. تخيلوا بهلوانا يسير على حبل مشدود في الهواء، فهو بطبيعة الحال واع تمام الوعي لكل خطوة يقوم بها، وإلا فقد يقع ويكسر أضلاعه، أو حتى أنه قد يموت. إلا أن هذا البهلوان رغم أنه واع تمام الوعي بكل خطوة يقوم بها لن يبلغ طور الأرهنت، لن يتحرر كليا، لأنه لا يدري ما هي الأحاسيس ولا يعرف كيف يقابلها باتزان. كذلك الحال مع الراقصة التي تقفز على منصة المسرح، فهي واعية تمام الوعي لكل خطوة تقوم بها، لكل حركة تومئ بها، لكنها غير واعية على الأحاسيس، فوعيها إذن لن يقودها إلى الهدف النهائي. الوعي على الإحساس بالذات هو من أهم أركان تعاليم البودة. فعندما تعملون مع الأحاسيس، عندما تعون على الأحاسيس، تفهمون أن طبيعة الإحساس هي أنيتشا، وهذا يمكنكم من الحفاظ على اتزانكم. عندها تجدون أنكم تسيرون على درب التحرر، لأنكم تغيرون نمط تصرف فكركم عند أعمق المستويات. لكنكم إن لم تعوا على أحاسيسكم وعلى طبيعتها الفانية أنيتشا، فأنتم لن تتخطوا أبدا المستوى السطحي للفكر. لذا فافهموا أنه عليكم أن تمارسوا الستي القويمة، الستي المرفقة بالحكمة السليمة. وعندما تعملون بوعي، أي مع ستي سليمة، تبلغون الهدف النهائي لا محالة. ثالث أهم أصدقائنا هو سمادي. السمادي أيضا يجب أن تكون سما سمادي، أي سمادي سليمة قويمة. علينا أن نفهم تمام الفهم ما هي السمادي السليمة. السمادي ليست المقدرة على التركيز وحسب، فهذا لا ينفع. السمادي إنما هي
كسل چتس ایکاگرتا،
أي التركيز بفكر طاهر، مما يعني أن قاعدة الفكر الذي يركز يجب أن تكون متحررة من قيود الجهل. إن لجأت مثلا إلى صورة خيالية أو إلى كلمة خيالية، قد يركز فكركم على هذا الشيء الخيالي، لكن تركيزكم لن يكون سما سمادي. على النحو نفسه، إن كانت قاعدة فكركم مطعمة بالتلهف، فهو سيبقى عاجزا عن بلوغ السما سمادي. عساني أحظى بهذا المكسب أو بذاك المكسب عبر ممارسة السمادي. لا لا، هذه ليست سما سمادي، وهي لن تقودكم نحو الخلاص. كذلك الحال، إن كانت قاعدة فكركم مطعمة بالنفور، فهذا لن ينفع، إذ إن السما سمادي متحررة كليا من قيود التلهف والنفور والتخيل. السما سمادي هي التي تلتزم بما تختبرونه الآن، بالستي التي تمارسونها في هذه اللحظة، ولحظة بلحظة. السما سمادي الحقيقية هي قدرتكم على البقاء لفترة زمنية معينة ملتزمين بالستي، واعين تمام الوعي لواقع هذه اللحظة، لحظة بلحظة. وصديقنا الخامس هو بانيا، وهو صديق هام جدا. بانيا، الحكمة، الحكمة المصحوبة بأوبيكها، الاتزان. هنا أيضا، إن اقتصرت البانيا على ما تسمعونه من الحكماء أو ما تقرؤونه في الكتب سوتامايا بانيا، أو على ما تقبلونه على المستوى العقلي فحسب تشينتامايا بانيا، فهي لن تجديكم نفعا. يجب على البانيا أن تكون بهافانا مايا بانيا، أي أنه عليكم أن تختبروا البانيا عبر مراقبة الأحاسيس. فالبانيا الحقيقية، الحكمة الحقيقية، لا تستمد إلا من الاختبار المباشر، اختبار الأحاسيس ومقابلتها باتزان وبحكمة، مما يحرركم من قيود التلهف والنفور، وذلك في أعمق مستويات الفكر. البهافانا مايا بانيا هي دون شك أكبر مساهمة قدمها البودة لخير البشر، وهذا هو ما قد بدأتم بفعله هنا، وما يتوجب عليكم تطبيقه في حياتكم. احرصوا في ممارستكم اليومية على البقاء مع الأحاسيس، ولا تنفعلوا حيالها، لا بالتلهف ولا بالنفور. افهموا دوما أن طبيعة الإحساس هي أنيتشا، أنيتشا. عندها يبقى فكركم متزنا، ثم يأخذ هذا الاتزان بالانعكاس إيجابيا على حياتكم اليومية، فلابد له أن ينعكس إيجابيا. لكنكم إن اكتفيتم بإبداء الاتزان وبقبول أنيتشا على المستوى الفكري أو على المستوى التعبدي وحسب، لا يمكنكم توقع انعكاس الاتزان إيجابيا على حياتكم اليومية. الأفراح والأتراح تتعاقب علينا، فلا مهرب من تقلبات الحياة. والبانيا الحقيقية هي البانيا التي تعلمنا كيف نقابل هذه التقلبات باتزان. مجددا أستشهد بقصة قديمة من بلادنا عن رجل ثري توفي في عمر متقدم، فسكن ولداه طبقا للعادة السائدة آنذاك في بيت أبيهما المرحوم، ونعما بما تركه لهما من دون تفريق حصتيهما. لكنهما اختلفا بعد وقت، فقررا أن يفترقا وأن يتقاسما ميراثهما المشترك بتساو، فحظي كل منهما بجزء من الأملاك والأراضي والمجوهرات والأموال. ثم وجدوا في زاوية خفية من المنزل حزمة صغيرة أثارت فضولهما. ماذا يمكن لوالدنا أن يكون قد أخفى عن الأنظار في هذه الحزمة؟ ففتحاها ووجدا فيها خاتمين، خاتم فضي بسيط وخاتم ذهبي مرصع بالماس والأحجار الكريمة. أخذ عندها الأخ الأكبر بدافع الجشع يشرح بكلام منمق لماذا يفترض به هو أن يحتفظ بالخاتم الثمين. يبدو لي وكأن هذا الخاتم ليس من مكتسبات والدنا، إنما هو على الأرجح قديم جدا، توارثته الأجيال في عائلتنا إلى أن وصل إلينا. إن بعناه وتقاسمنا ثمنه سوف نخسره، علينا إذن أن نحافظ عليه لترثه عنا الأجيال القادمة، وأنا بصفة الولد البكر من واجبي أن أحتفظ بهذا الخاتم ليرثه عني ولدي البكر، فيبقى الخاتم بالتالي في العائلة. أما أنت فبإمكانك أن تحتفظ بالخاتم الفضي كذكرى من والدنا. ابتسم الأخ الأصغر: لا بأس، عساك تهنأ بالخاتم الماسي، أما أنا فإني راض بالخاتم الفضي. وعاش كل منهما حياته. كانت الأفراح والأتراح تتعاقب عليهما، شأنهما شأن سائر البشر، إلا أن الأخ الأكبر الذي احتفظ بالخاتم الماسي كان بائسا بسبب عجزه عن مقابلة تقلبات الحياة باتزان، فهو كان يبتهج ويهتاج عند حلول الربيع ويكتئب محبطا ما إن يطل الخريف أو الشتاء. كان في حالة توتر دائم يطوق إلى طعم السكون والطمأنينة، فلجأ إلى الأدوية والعقاقير لعلها تسعفه، مسكنات ومنومات ومهدئات، ولو كان بوسعه للجأ إلى الصدمات الكهربائية. أما الأخ الأصغر الذي احتفظ بالخاتم الفضي البسيط فراح يفكر مليا بنصيبه من الميراث. الخاتم الماسي الذي حظى به أخي قيم جدا، وأنا بالتالي أفهم لماذا احتفظ به والدي وخبأه كالكنز الثمين، لكن يا ترى لماذا احتفظ بهذا الخاتم البسيط أيضا؟ فلا بد من معنى ومغزى وراء هذا اللغز. تفحص الخاتم وتمعن به فوجد داخله نقشا محفورا بأحرف صغيرة، فقرأه: هذا أيضا سيتغير، هذا أيضا سيتغير، كل شيء في تحول، كل شيء في تقلب، هذا هو إذن تعليم أبي، كل شيء في تحول، كل شيء يتغير. لبس الخاتم البسيط واعيا تمام الوعي إلى أن قيمته الثمينة تكمن في الحكمة الرائعة المحفورة عليه، فكان يستمتع بالربيع هانئا سعيدا، واع إلى أن الربيع لا يدوم. ينظر إلى خاتمه ويقول: نعم، هذا أيضا سيتغير، فما من شيء يدوم. وعند مرور الربيع كان يبتسم: ما من جديد تحت السماء، فأنا أعلم أن كل شيء يتغير. وها هو فعلا قد تغير، لكني لا أضطرب من هذا التغير لأنه واقع متوقع. كذلك الحال عند حلول الشتاء، كان يحافظ على توازنه كليا، فينظر إلى خاتمه ويقول: هذا أيضا سيتغير، هذه هي حال الدنيا، فما من شيء يدوم، لا الأفراح ولا الأتراح، كل شيء في تحول، كل شيء في تقلب، هذا هو قانون الطبيعة. هذه هي حصتنا من الميراث الذي تركه لنا البودة. الأفراح والأتراح تتعاقب علينا لا محالة، تقلبات الحياة واقع لا مفر منه، فإن تمعنا بهذه الحكمة وفهمناها مليا، هذا أيضا سيتغير، هذا أيضا سيتغير، لا حاجة عندها للتمعن بالخاتم، فالخاتم الحقيقي موجود داخلنا، الواقع موجود داخلنا، راقبوا هذا الواقع كما هو يتجلى داخلكم، هذا أيضا سيتغير. عندما تختبرون أحاسيس مؤلمة: هذا أيضا سيتغير، كل شيء في تغير. عندما تختبرون انسياب ذبذبات محببة جدا: هذا أيضا سيتغير، التغير واقع لا مفر منه، وها أنتم تختبرون هذه الحقيقة داخلكم، وكل حقيقة تختبرونها في الداخل تتمثل بحقيقة في الخارج، كل ما يتأتى في الخارج يتأتى أيضا في الداخل، وأنتم تكتشفونه داخلكم وتحافظون على كامل اتزانكم، هذا أيضا سيتغير، هذا أيضا سيتغير. هذه البانيا لا غير هي الصديق الوفي الذي يمكنكم الاعتماد عليه، الحكمة المصحوبة بالتوازن. لا تخافوا من الأعداء، فما من عدو قادر على إيذائكم. احتموا بهؤلاء الأصدقاء الخمسة لأنهم أصدقاء رائعون، حافظوا عليهم بنقاوتهم واحموهم من الفساد، تمعنوا بهم بحكمة لكي تفهموا كيف لكم أن تستفيدوا منهم، عندها خطوة تلو الأخرى خطوة تلو الأخرى ستجدون أنكم تتقدمون نحو الهدف النهائي بخطى ثابتة. أمامكم يومان لا أكثر للتأمل بجدية، احرصوا خلال هذين اليومين على التأمل بجدية قصوى، احرصوا على التأمل بتواصل ليلا ونهارا باستثناء ساعات النوم العميق، ما عدا ذلك احرصوا على التأمل بتواصل ليلا ونهارا. دعوكم من الطلاب الآخرين، تابع تأملكم، تابع تأملكم. قوموا بهذه العملية الجراحية العميقة جدا، واستأصلوا من فكركم عقدا عميقة الجذور لكي تتحرروا. فعندما تقتلعون جذور العقد تتحررون منها. اقتلعوا العقد واحدة تلو الأخرى إلى أن تبلغوا طور التحرر من كل الشقاء المحيط بكم. فالعذاب يغمر الكون لأن الملوثات الفكرية تسير الكون. تخلصوا من الملوثات الفكرية ومن عذابها، وانعموا بالسلام الحقيقي، انعموا بالوئام الحقيقي، انعموا بالهناء الحقيقي. عساكم أن تنعموا جميعا بالسلام، بالوئام، بالهناء وبالسعادة.
بد سب منجل بد سب منجل بد.